بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني، وكانت أيام وأيام كلها خير وبركة تجمعنا بعلمائنا الأجلاء، محطة جديدة في حياة هذا العالم الأزهري الجديد فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي. برحب فضيلتك مرة أخرى.
بارك الله فيكم.
في هذا المسار العلمي الذي بدأت ملامحه مبكرا من تفوق ومن تقدم ومن حب شديد جدا للقرآن الكريم وارتباط به، كان له أثره في بفضل الله سبحانه وتعالى في حياتك، ولا يزال هذا الأثر والنور ممتد. كلية وصية الأستاذ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر قسم الدعوة، ثم بعد ذلك كلية الدعوة الإسلامية أن تتعين معيدا فيها، الماجستير والدكتوراه.
طبعا كلية الدعوة كانت لا تزال ناشئة، فلم تكن فيها دراسات عليا، فاستمرت الدراسات العليا في مسارها بكلية أصول الدين.
أنا سمعت في هذا التوقيت وكنت طالبا صغيرا أن الكلية إنشائها نفسه كان فيه صعوبات.
هو الله يرحمه رحمة واسعة، اللي كان سبب في إنشائها كان الدكتور عبد الحليم محمود، وقد أنشأ معها عدة كليات أخرى في الأقاليم في المنصورة وفي طنطا، وبعد ذلك جاءت الزقازيق، ولكن كانت في البداية كانت كليات دعوة. ثم لما رحل الشيخ عبد الحليم محمود إلى ربه بدأوا يعملوا مشاكل، وحولت إلى كليات أصول الدين والدعوة، وبقيت الكلية الوحيدة الموجودة على اسمها حتى الآن هي كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. لكن كليات الدعوة في طنطا وكلية الدعوة في المنصورة حولت إلى أصول الدين والدعوة.
لكن بالمناسبة كنا نلاحظ أن في مواد مختلفة، مواد مختلفة عن المواد النمطية أو العلوم الشرعية النمطية في كلية أصول الدين.
نعم.
الثقافة الإسلامية، أشياء جديدة، الغزو الفكري، كل هذا درسناه على أيديكم في كلية الدعوة.
كلية الدعوة بتستهدف إخراج داعية ملم بكافة الجوانب الحياتية
والأفكار المعاصرة،
تفسير وحديث وفقه ولغة عربية ولغة إنجليزية، دي أصول لا يستغنى عنها أحد.
نعم.
إضافة إلى كده المواد الخاصة بالدعوة، النظم الإسلامية، الدعوة الإسلامية، الملل والنحل، هذه أيضا مواد لا يستغنى عنها الداعية. وكل منها يتناول جوانب، النظم الإسلامية تتناول الجانب الاقتصادي، الجانب مثلا التربوي والتعليمي، الجانب السياسي، مثلا الملل والنحل تتناول الأديان القديمة اليهودية النصرانية، ثم مادة تتناول التيارات الفكرية، وأخرى تتناول الفرق الإسلامية، وأخرى تتناول الحضارة الإسلامية، وواحدة تتناول حاضر العالم الإسلامي، وهكذا. فيستهدف في النهاية أن يكون هناك داعية متميز يلم ويحيط بأطراف العملية التعليمية بحيث لا يبقى جاهلا بأي جانب من الجوانب، ولذلك فيها العمومية والشمول أكثر منها كتخصص، لكن يبقى التخصص بقى في الدراسات العليا. عندنا قسم الأديان،
المذاهب المعاصرة،
قسم الأديان، وفي قسم الثقافة الإسلامية. هنا يبدو بقى التخصص واضحا، بحيث أنه يقلل من عدد المواد مع التركيز في فكرة التي يقوم الطالب بدراستها في هذه الأقسام.
أي قسم كان فضلتك؟
كان قسم الثقافة.
الثقافة الإسلامية. محطة الماجستير وهي الدرجة الأولى على طريق التخصص، أو على سبيل
هو التخصص. كان في هذا الوقت كان توجه الدكتور عبد الغفار عزيز رحمه الله عميد الكلية أن ينشئ في داخل الكلية قسما اسمه قسم علم النفس والاجتماع، فوجهنا إلى أن نجعل رسائلنا في هذا التوجه. فجاءت رسالة بتاعتي عن منهج الإسلام في معالجة دوافع السلوك، والمقصود بدوافع السلوك الغرائز، الجنس والتملك والوالدية وحب الاستطلاع، كيف وجه الإسلام هذه الغرائز إلى ما يعود بالنفع على الإنسان ولا يطلق لها العنان أو يكبتها كما يريد البعض.
وده موضوع يهتم به الدعاء جدا
جدا،
لانه هو في كل مهمته او اساس مهمته توجيه النفوس الى الرشد
بالضبط. منهج الاسلام في معالجه دوافع السلوك، دوافع السلوك يعني من السلوك مظهر، لكن الدوافع التي تؤدي الى احسان السلوك هو ده كان موضوع الماجستير. وبعد ذلك لم تنجح الفكره في انشاء هذا القسم، فبدات يعني اتوجه الى توجه اخر. فرحم الله استاذ الدكتور عبد الله الحي اشار علي، او الدكتور محمد متولي عبد البر ولا زال استاذ في كليه الدعوه ربنا يبارك له ويطول في عمره، اشار علي بموضوع انه كان له رغبه ان يكتب عن القصص في السنه النبويه واثرها في مجال الدعوه الاسلاميه، فقال انا لم اوفق لهذا الموضوع واعترض عليه، فياريتك تاخده. فكان فتح من ربنا في شهر واحد، كان الخطه عملت وكان وفق عليها، وسجلت مباشره عن القصه في السنه النبويه واثرها في مجال الدعوه الاسلاميه. وخلال سنتين فقط كنت متم الرساله والحمد لله. يعني انا اتخرجت 79، اتعينت مدرسا 86، ما خشش وقت سنتين.
هذه الرساله 30. اصبحت كتابا يقراه
كتابا الان،
ومن امتع ما يستفيد منه الخطباء يعني دائما، لان القصه في الحديث ثم الفوائد، ودي مساله يعني رقراقة في الدعوة وشيقة الحاجة مادة.
ده كانت رحلة الماجستير ودكتوراه كجوانب علمية كتبت فيها ونقشت فيها، والحمد لله حصلت على الماجستير بامتياز، وكذلك في الدكتوراه كانت بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
نعم. في ظل مضايقات ربما كانت تحدث للأزهر وخصوصا كلية الدعوة،
نعم،
مسألة العمادة، شعور بالمسؤولية العلمية، المسؤولية المهنية، والاثنين ما بينفصلوش عند في ذهن الداعية الذي لا يعتبرها وظيفة، إنما هي وسيلة لتخريج خطباء ودعاء فاهمين واعين. علاقتك بالطلاب وعلاقتك بالإدارة وعلاقتك بالدولة في وقت كان معروف يعني ما يعني
والله هو مسألة العمادة هي جاءت بتقدير الله سبحانه وتعالى دون إرادة ممن يعينون العمداء. هذه أصلا كانت مرفوضة أصلا، لأنني رشحت قبلها كوكيل الكلية مرتين، وكان الأمن وقتها يعني له ما له، فاعترض على تعييني وكيلا رغم أنه لا يوجد أستاذ إلا أنا، لكن مع ذلك أخذ من يليني وتركني. فبعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى، ودي إرادة ربنا عشان الناس تعرف أن كل شيء بإرادة الله، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. بعد أن استقرت الأوضاع وتعين عميد وتعين وكيل، والوكيل كان أقل مني في التعيين وبعدية، لكن شاء الله أن يدفعوا به. فيعني رحم الله الجميع، العميد توفي بعد أن عانى من المرض فترة وانتقل إلى رحمة الله، فبدأت الأنظار تتجه إلى وكيل الكلية ليكون عميدا. فبعدها بشهر واحد مات هو الآخر، فلم يبقى في الكلية الأستاذ إلا أنا فقط لا غير. وساعتها لم يجدوا يعني بدا من أن أنا يعني أعين، والحمد لله عينت وبقيت في العمادة فترتين حوالي 4 سنين ونصف، وكانت فترة عامرة ولله الحمد بالحب والتراحم والود والنهوض بالعملية التعليمية. أصدرنا الدليل العلمي وأدخلنا الأقسام الخاصة بالكمبيوتر في الكلية، وساعد الجميع. لم يكن هناك أدنى شعور بعميد ومعيد ولا بعامل وأستاذ، إنما كان الكل على قلب رجل واحد. ومرت الفترة ولا زال الحمد لله الكل يحمدونها فيما مرت به دون إحداث أي مشكلات أو أي عقبات مع إخواننا في الكلية. كان التركيز في خلال هذه الفترة كله على النمو والارتفاع والارتقاء بالعملية التعليمية. يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال، في سنوات ما كنت عميدا كان في سنة من السنين، يعني ده العدد اللي أنا أذكره، كان حوالي 22 طالب حاصل على امتياز مع مرتبة شرف، وحوالي 70 واحد حاصلين على جيد جدا مع مرتبة شرف، ودي أعداد كبيرة،
غير معهودة يعني،
غير معهودة بالمرة
كليات.
بفضل الله تبارك وتعالى ربنا أكرمنا كرما لا مزيد عليه،
ولا يزيد. في تزكية للروح العلمية وروح المحبة والعلاقة
هو
بين
الحقيقة تتميز كلية الدعوة دون سائر الكليات لأن الطالب الذي يأتي إليها وحضرتك طبعا تعلم هذا جاي راغب ومحب
صحيح.
مش التنسيق مثلا دفع به إلى الكلية إنما جاء إليها راغبا ومحبا باختياره وهو عنده استعداد ذاتي وبيجد في داخل الكلية أساتذة وإخوة له يعني يحملونه ويحتسبون الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى فبيتفوق ودي نعمة تذكر لله تعالى فتشكر أنه مع وجود المستوى الهابط والتعبان جدا لطلاب الأزهر ولخريج الأزهر بنجد دائما أن أفضل وأعظم خريجي الأزهر هم طلبة كلية الدعوة
صحيح
الأئمة المميزون في كل مساجد القاهرة والمحافظات من خريج كلية الدعوة المراكز الإسلامية الخارجية تنعم بكثير منهم الحاصلون على الدكتوراه والماجستير من كلية من الأزهر معظمهم من كلية الدعوة وهذا يحمد ويذكر ويشكر لهذه الكلية وللأساتذة القائمين فيها يعني
الحقيقة يعني لا تزال هناك محطات في الزاد العلمي والرصيد والثمرات العلمية والكتب والمصنفات والمؤلفات لفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي إن شاء الله يعني سنلتقي معها بعد هذا الفاصل السريع ثم نعود لحضرتكم إن شاء الله.
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لحضراتكم وبرنامجكم كانت أيام مع أستاذنا العالم الكبير الأستاذ الدكتور طلعت عفيف برحب بفضلك الدكتور مرة أخرى
بارك الله فيكم عليكم
بعد هذه الرحلة الطويلة المباركة وهذا المسار العلمي الزاخر بيبقى الناتج فيما بعد هو الكتب والمصنفات والمؤلفات لكن كما سألت فضلتك عن عمن أثروا في حياتك العلمية وفي تكوينك الفكري كنت عايز أسأل فضلتك عن أهم الكتب التي كان لها أثر نفسي على فضلتك وعلى تكوينك وتحديها أكيد في كتاب معين يعني أثر فيك تأثيرا كبيرا
هو كما قلت لحضرتك أنه التعليم الأزهري أعطانا المفاتيح ووضع أقدامنا على الطريق لكن عندما كنا نقرأ لأساتذتنا كنا نشعر أحيانا بأنفاس المؤلف وهو يعرض فكرته فتستطيع أن تحكم على الكتاب وأنت تقرأه من غير أن تقرأ عنوانه أو اسم المؤلف أن هذا فلان فلاني وهذا كنا نستشعره بشكل واضح في مؤلفات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله
طبعا.
فكان يعني احد الكتب التي استفدنا منها بشكل جيد واستفدنا منها دعويا وخطابيا كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله
كنت تشعر فضلتك ان الشيخ الغزالي له بيكتب كتابة غير نمطية على عكس ما هو معروف في الكتب الازهرية والمتون
نعم.
انما في كأنه يتعامل حتى مع اللغة العربية باشتقاقات غير معهودة يعني
والله هذا توفيق الله سبحانه وتعالى ويعني اعتبر من كلمات الشيخ محمد الغزالي جديرة بأن تحفظ لنأخذ منها العبرة والعظة ولنزين كلماتنا بمثل هذه العبارات أيضا الشيخ القرضاوي في مؤلفاته في البداية التي تعرفنا عليها الحلال والحرام على سبيل المثال والإيمان والحياة وهذه الكتب استفدنا منها لكن يبقى كما قلت الأصول كتاب زي رياض الصالحين كتاب زي حياة الصحابة
كتاب الباري
إحياء علوم الدين نعم. تفسير ابن كثير شروح البخاري ومسلم صحيح مسلم شرح النووي كتاب الأذكار للإمام النووي هذه الكتب أعدت هؤلاء الأئمة الأعلام وأعدت من يأتي بعدهم ولكن يبقى بعد ذلك أن يستفيد من هؤلاء المؤلفين يعني بدرجة كما استفادوا من السابق نحن استفدنا أيضا منها يعني
نعم المؤلفات
نعم
يعني ظروف تأليف أول كتاب أول ما يخط القلم دكتور طلعت عفيفي بعد هذه الرحلة وهذا الاستيعاب وهذا التعلم
هو الحقيقة أول كتاب أنا كنت عانيت شوية في كلية الدعوة من بعض السلوكيات اللي ما عجبتنيش يعني، فقلت يعني هذا هو سلوك الداعية، أين أخلاق الدعاء إلى الله تعالى؟ فجاءتني فكرة إن أنا أألف كتاب بهذا المعنى، أخلاق الدعاء إلى الله تعالى، النظرية والتطبيق. وكان ولله الحمد كتاب فيه بركة كبيرة.
صحيح.
وأنا يعني عندما وضعته كنت أخاطب نفسي من خلاله وأربي نفسي وأهذب نفسي من خلال هذا الكتاب، وإن شاء الله أن يكون له الذيوع والانتشار في كثير من
وليس لم يكن مؤلفا للقراءة، إنما كان أيضا مادة للتدريس.
كان مادة للتدريس، لأني بعد ما أزيلت المشاكل أول مادة أسنت إلي كانت مادة الأخلاق الإسلامية في الفرقة الرابعة، فبدأ الكتاب يأخذ مجراه، وأعددته خلال فترة دراسة سنتين تقريبا، والحمد لله خرج، ولا يزال إلى الآن بيدرس في معاهد أعداد الدعاة في أماكن كثيرة، وطبع في أماكن في السعودية وطبع في الكويت وما إلى ذلك هذا الكتاب.
نعم.
في ثناياه أيضا، وأنا أباشر مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ودور تحفيظ القرآن الكريم، وضعت رسالة فضل حفظ القرآن الكريم وتحفيظه والوسائل المعينة على ذلك، دي جاءت في هذا التوقيت أيضا.
نعم.
أيضا كنت أكتب كتاب مقالات طورت بعد ذلك لتكون كتابا، كانت في مجلة المجاهد تابع القوات المسلحة، كانت عن الجوانب الخلقية في الصلاة، فطورت لتكون كتابا تحت عنوان من ثمرة الصلاة. وبعد ذلك بدأت بقى الكتب تأخذ يعني منحى آخر، قلت فضل حفظ القرآن الكريم وتمه بأخلاق حملة القرآن، فكان هذا كتابا آخر ضمه بعد ذلك ليكون كتابا واحدا. وبعد ذلك بدأت يعني أنظر فيما حولي، في إعارتي إلى باكستان لاحظت مع رحيل السوفييت عن أفغانستان وجود خلافات ومشاكل ما بين القادة الأفغان
والفصائل
والتقاتل، فيعني انطلقت بفكرة حولتها إلى كتاب اسمه المسلمون وداء الفرقة،
المسلمون وداء الفرقة.
نعم. وطلع كتاب بعد ذلك. كان من القضايا الهامة التي تشغلني جدا قضية التعليم ومدى أهميته في حياتنا، فطورت
التعليم بشكل عام،
تعليم وما ينبغي أن يكون عليه. فعمل يعني أعددت كتابا تحت هذا العنوان، التعليم يعني في ضوء الإسلام وفي ضوء المناهج الغربية، ده بيؤدي إلى إيه وده بيؤدي إلى إيه، وكان المحاور اللي بتناولها المعلم والمنهج والمدرسة ومقارنة ما بين منهج الإسلام ومنهج غير المنهج غير الإسلامي. ثم بعد ذلك بدأت أعد رسائل، عملت أدب الاختلافات الفقهية وأثره في ترشيد الصح والإسلامية المعاصرة، وكتاب عن آفات السهر ومنافع المكور بين الطب والدين والعلماء بين التوقير والتطاول، ظاهرة سب العلماء كانت بدأت برضو تنحى نحو مش طيب ولا تزال لها أثره إلى الآن.
نعم.
فعملت رسالة تحت التطاول على العلماء أسميتها العلماء بين التوقير والتطاول. وأنا في باكستان أعطاني واحد كتابا حول الصحابة وسب الصحابة وتطاول الشيعة على الصحابة، وأراد مني أن أرد على هذا الكتاب، فأعددت رسالة أخرى أسميتها صحابة رسول الله بين المادحين والقادحين، بين المادحين والقادحين. أنا ما بحكمش، إنما بخلي القارئ يشوف وهو يحكم من خلال الكلام إنه ده يعني يمثل إيه بالنسبة للإسلام إيجابا أو يمثل إيه بالنسبة للإسلام سلبا،
وده منهج أقوى في الرد.
نعم. ده مثلا على سبيل المثال. أيضا أعددت بحثا آخر صفحات مشرقات من حياة الصحابيات، سرت فيه بمنهج موضوعي، بمعنى إن أنا أجيب مثلا العلم في حياة الصحابيات، العبادة في حياة الصحابيات، عشرة الزوج بالمعروف، الدعوة، مثلا تربية الأولاد، وأجيب من مواقف الصحابيات ما يؤيد هذا، ما بجيبش تراجم السيدة فلانة أو السيدة فلانة.
نعم.
وإنما أجعل الموضوع وأخدمه بمواقف متعددة من حياة الصحابيات
كنموذج للمرأة المسلمة المعاصرة.
نعم. يعني هو كان معد أصلا ليكون مادة في إحنا معاهد أداب الدعاة ليقدم للسيدات. أيضا عملنا تأملات في فقه الدعوة الإسلامية بالمشاركة مع أحد أساتذة، مع أحد إخوة الأساتذة الدكتور جمال عبد الستار تأملات فقه الدعوة.
دكتور جمال نقيب الدعاء.
حاليا المتحدث الرسمي باسم نقابة الدعاء. تأملات في فقه الدعوة. وآخر ما صدر كان كتاب عن دراسات قرآنية. عبارة عن إيه الدراسات القرآنية أو مفاهيم قرآنية حول النعم في صورتها المادية وحقيقتها المعنوية. أجي مثلا النور والظلم، الحياة والموت، العمى والبصر، المرض والصحة، الجمال والقبح،
المتقابلات،
وجيب المتقابلات دي وشوفها في الجانب المادي تمثل إيه وفي الجانب الحقيقي تمثل إيه. يعني النور هذا نور، أهو هذا نور، الشمس نور، لكن نور عام للكل. إنما لما ربنا يقول أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس،
نور خاص،
نور الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم مثلا. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فجبت حوالي 22 عنوان وكنت أقارن ما بين الجانب المادي والجانب الحقيقي اللي هو ينبغي أن ننظر ليه، وكله في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الكتابات التي يعني ننشرها في مجلة التبيان، في مجلة الجمعية الشرعية أو غيرها من المجالات الإسلامية.
أنا بلاحظ أن دكتور يعني ما شاء الله يعني هذه المكتبة العامرة إنها كل كتاب كما شرحت فضلتك يأتي من خلال معاناة، يعني ليس رغبة لمجرد التصنيف أو نقل من كتاب إلى كتاب، عفوا، كما يعني اشتهر والأرصفة والمكتبات مليئة بمثل هذه النقولات، لكن وراء كل مؤلف أو مصنف أو كتاب موقف ومعاناة وفكرة وتأمل، وتشعر أن في حاجة لهذا.
والله هذا من توفيق ربي تبارك وتعالى علي. وأمامي الحقيقة يعني خطط ومحاولات لإصدار المزيد، لكن الجانب العملي والدعوي شغلنا كثيرا ربما عن متابعة موضوع المؤلفات بشكل أكثر مما ينبغي، ولكن نسأل الله أن يبارك في الوقت ونستطيع أن احنا
عايز أقف وإحنا يعني على وشك ننتهي من هذا اللقاء الماتع عن مسألة التصدق الإفتاء في حياة العالم الأزهري. وأنا أرى أن الناس مهما مع احترامنا لجميع علماء الأمة مهما شرقوا أو غربوا هناك ثقة ما مركوزة في نفوس المسلمين في العمامة الأزهري والعالم الأزهري خصوصا، طبعا إذا كان يعني ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، من العلماء العاملين. اللهم آمين. الفتوى واختيارك لمسألة الإفتاء وده شيء طبيعي بالنسبة للعالم، لكن ربما يهابه بعض أساتذة الأزهر أو يفضلون أن يعكف على تخصص ما على جانب خطابك، لكن لا يتصدرون في الفتوى العامة.
والله هي المسألة ليست تصدرا وإنما هو تكليف لا تشريف. يعني أنت طلبت مع بداية قناة الناس على سبيل المثال، اتصل بي أخ كريم الشيخ محمد حسان وقال لي عندنا برنامج في قناة إسلامية ستفتح قريبا، نتمنى أن تكون معنا فيه في قناة الناس وما إلى ذلك. وبدأت المسألة بهذا الاختيار، بمعنى أنه أنا لم أسعى إليها وإنما طلبت لأجل أن أقوم بها،
ولذلك كان التوفيق
من الله سبحانه وتعالى. وإلا فيعني كنت أقدم برامج خلاف الفتوى في قناة الناس وفي قناة الرحمة. على سبيل المثال قناة الرحمة كنت أقدم فيها برنامجا ظل لسنوات عديدة تحت عنوان أصول الدعوة. سجلنا فيه حوالي 115 حلقة تقريبا في ساعة 115 حلقة يعني. وكنت أقدم برنامج عن دراسات قرآنية أيضا في قناة الخليجية، وسجلت في قناة الناس برامج عن أخطاء شائعة وعن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فموضوع الفتوى دفعنا إليه دفعا، ولعله من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، لأن الناس يعني تعتبر الأزهر يتميز بالوسطية أكثر من أي مكان آخر، فهو لا يميل إلى التيسير الشديد ولا يميل إلى التشديد المفرط، لا إفراط ولا تفريط. فمن هنا تأتي مسألة الثقة في فتوى العالم الأزهري، لأنه تعلم تعلما عرف هذا الرأي وذاك، فأصبح فيه شيء من التوازن بحيث أنه لا يشق على الناس ولا يشدد عليهم، وفي ذات الوقت لا يعطي لهم ترخيصا يفعلون فيما يشاءون يعني.
نعم. موقف أثر فيك جدا في مجمل حياتك العلمية، سواء في الجامعة أو وأنت تدرس للطلاب أو في العمادة أو وأنت خارج البلاد مسافر للتدريس؟
هي المواقف كثيرة، والإنسان دائما بلجوء إلى الله تبارك وتعالى يجد الفرج ويجد التوفيق والسند من الله عز وجل. يمكن المواقف، أنا حكيت إن أنا عانيت في بداية حصولي على الدكتوراه من بعض الأشياء في داخل الكلية، ودي كانت مأثرة فيها جدا جدا، لكن يشاء الله تبارك وتعالى إن أنا بعد كده أكون عندما عينت مدرسا أصغر مدرس، أستاذا أصغر أستاذ، عندما عينت عميدا كنت أصغر عميد، مع إنه كانت فيه محاولات مستميتة لقتلي في الكلية علميا ولإبعادي عن أي مصدر أو أي مظهر للظهور أمام الناس والوشايات وما إلى ذلك، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى إنه يجعل لنا يعني توفيقا من الله سبحانه وتعالى ونصل إلى درجة عمادة الكلية على سبيل المثال. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقة الإنسان بربه وتوكله عليه واحتسابه عند الله سبحانه وتعالى ما يبذله من جهد، ده بيخليه دائما من يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. فاعتمادك على الله سبحانه وتعالى هو أفضل سند تستند إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين. هو الدكتور طلعت عفيفي بطبيعته وهو يتحدث عن نفسه يعني يقف بمحطات سريعة لا يريد أن يستفيد، لكن على أي حال نحن استمتعنا كثيرا بهذه الرحلة الماتعة، وهي أسوة وقدوة للطلاب وللسائرين في طريق العلم الشرعي النافع. بنشكر فضلتك شكرا جزيلا، ونسأل الله أن يبارك في عمرك ويمتد العطاء بإذن الله تبارك وتعالى، تنتفع الأمة وكل ذلك مقبول بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حسن ظننا بالله تبارك وتعالى. كل سنة حضرتك طيب، ورمضان يجمعنا دائما على خير يا رب العالمين. شكرا للدكتور أستاذ الدكتور،
شرفتمونا ونورتمونا وباركتمونا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا كالغيث أينما وقع نفع، أو كالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر فهي في شروق دائما. نسأل الله أن يجعلنا كذلك.
آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم وشكر الله لحضراتكم على هذه المشاهدة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا وحيد والدي، فلم يرزق والدي بأحد بعدي، كان لي أخ توفي قبل يعني ولادتي، وليس هناك لا ذكور ولا إناث. وإحنا أنا اتولدت في شبرا الخيمة، والمنطقة منطقة صناعية، والمنطقة الصناعية دائما كانت في فترة، أنا من أوائل الستينات يعني مواليد 61، فوالدي خدني كده بالراحة وبالهدوء، يا ابني أنا ماليش في الدنيا اللي أنت، لا أنا عايزك تبقى دكتور ولا عايزك تبقى مهندس، أنا نفسي تبقى شيخ.
ولد صالح يدعو له.
أنا عندي كده زي الأزهري دي، وتبقى شيخ دي بالدنيا كلها، طب ما أبقى شيخ وأبقى دكتور وشيخ. قال لي شوف ما ينفعش،
هو منشن على العمامة الأزهرية.
أنا أرجو في حياتي أنت تبقى شيخ، الدنيا كلها لا تساوي عندي شيء، أهم حاجة تبقى شيخ. طب أخش طب يعني، فقعد واحدة واحدة معايا، شرح الله صدري. يمكن بعد شهور احنا كان جنبنا مساكن جنب المعهد، فادخل المدخل العمارة واروح ايه فرد العمة واحاول اجتهد ان تبقى مظبوطة، لكن مهما عملت، لان والدي اللي كان بيعملها لي، مهما عملت كان صعب ان ترجع زي ما كان،
الربطة والحركة يعني.
علي رحمة الله. فقال لي تعال انت البس العمة وانت جاي، العمامة انت تلبسها وانت جاي، انا ما اكذبش في حياتي. فبصيت كده
لا يا عم الشيخ وانا ايه عارف ايه اللي يحصل. وديت اول مره واخر مره ضربت بيها الشكل. راح حطتني وراه كان اتاه الله بسطه في الجسم والعين. فراح حطتني وراه
ولا كده وجهه جميل ولحيته بيضاء
طبعا
كلبن الحديث
طبعا الله يعني. لا هؤلاء اذا رايته ذكرك بالله.
واحنا علمنا ان ربنا رزقه حسن الخاتمه
نعم
في الصلاه وهو في ساجد
نعم الصلاة. نعم فراح حطتني ورا كده وراح بس ايديا طلعت من ايه من باطه كده بس وراح بديني ضربه واحده بس. الضربه دي نسيت الدنيا كلها
توقع الله شديد
كتاب الخالدين يا ايها الايام هيا ذكرينا زمنا جميلا لا يزال يعيش فينا هي خطوه نمشي بها لله دوما ثابتين فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين يا ايها الايام هيا ذكرينا زمنا جميلا لا يزال يعيش